أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة الغاية من الحكمة، وقد ذكر المصنف غايتين، أولاهما نفس المعرفة، فجعل نفس المعرفة نفس رفع الجهد جعله غاية من أهم غايات الفلسفة، وأيضا أضاف إليها غاية أخرى وهي تمييز الحقيقة من الوهم والاعتبار وما شابه. فقال أن الإنسان يحتاج أن يميز الحقيقة كما نعبر عنها الواقعية من الأمور الاعتبارية والأمور الوهمية. نحن أضفنا كما تذكرون أضفنا أمور أخرى يمكن أن تكون هي أيضا من غايات الفلسفة، وهي مسألة إثبات العلة الأولى وإثبات موضوعات الأحكام، موضوعات العلوم. هذا هو الكرز، إثبات موضوعات العلوم والمبادئ التطبيقية للعلوم الأخرى، إثبات الواجب. هذه قلنا إرضاء الغريزة. أنا أيضا ذكرت المصنف ما ذكر هاي، وإن كان مهمة جدا. يعني هذه المصنف يقول لا، نفس المعرفة كافي، وأشكلنا نوع إشكال على العبارة، وبالإضافة يقول تمييز الواقع. فالمصنف رأى أن عبارته مسألة تمييز الواقعيات على قولته وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي، شخص رآها تحتاج إلى توضيح فعلق. قال توضيح ذلك، ذلك يا هو هذه العبارة الأخيرة، أنها شنو معنى تمييز، شنو معنى أن الفلسفة تميز الواقعيات من غيرها. فقال توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية، وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، وأن له أن يصيبها. هذه العبارات أو هذه الجمل إذا رجعناها لجمل ثلاثة، هي في الحقيقة تعريض، كما يعبر عنه أنها تعريض. بمن؟ تعريض بالصفائيين. يقول المصنف ما عدا الصفائي نحن نتعامل معهم في الحكمة. الحكمة نستطيع أن نميز الواقعيات، نستطيع أن نفيد الطالب المعرفة، نفيد، لكن الصفة ما يقدر نسوي له شيء، لأن الصفة التي هي قلب الحقيقة في يعني قلب الحقيقة وقلب الواقعيات، هذا الصفة الوحيدة اللي ما نقدر نسوي له شيء. يقول المصنف هناك نوع من الناس هم ينكرون وجودهم، يقول أنا غير موجود. هذا يقول ليس لي كلام معه، هذا وما يدرس أدب الفلسفة، هذا يمكن نفسه موجود، لا نستطيع أن ندرسه أو نقنعه بفائدة الفلسفة. زين، واحد آخر يقول لا، أنا موجود ولكن غيري هو الذي غير موجود، فأنا أعترف بوجودي ووجود واقعيتي لكن لا واقعية للغير. يقول المصنف هذا أيضا لا ينفع معه كلام، لا ينفع معه استدلال. الثالث يقول لا، أنا موجود وغيري موجود ولكن غيري لا أستطيع إدراك حقيقته، فهو دائما حقيقته نسبية. هاي النظرية أخطر من النظريتين، وهاي النظرية أكثر رواجا من النظريتين السخيفتين السابقتين. هاي نظرية قوية، يعني قوية، يعني وجد لها من يروجها وسميت بالنظرية النسبية، ومنها الديالكتيك الماركسي، ومنها نظرية فرويد في علم النفس، ومنها نظريات كثيرة استمدت من التطوير لهذه الكلمة الصغيرة، وهي أن غيري موجود لكن لا أستطيع أن أصل للحقيقة المطلقة كما يعبرون. فالمصنف شو يقول؟ يقول أنا ليس لي نزاع مع الذي ينكر نفسه أو ينكر الآخرين أو ينكر إصابة الحقائق مطلقة. لكن هذا شو يسوي الآن؟ إذا يقول هو ما أنا موجود، مش أنت موجود أنت فأنت تراك حشية كان. إذا يقول لا أنا موجود لكن غيري غير موجود، الأول يقول له ابن سينا، يقول إذا هذا علاجه الضرب بالحجر، لا تشياء بالعبارة، هذا ضرب بالحجر، فإن تألم وتأوه وما شاكل قل له أنت تقول أنك غير موجود هذا باعترافك، فأنا ما أبلغك أصلا أنت ماكو حجر. اللي يقول لا أنا موجود لكن غيري غير موجود، يقول له السيد الشهيد في فلسفتنا، يقول له إذا لما تكتب، لما تؤلف، إذا كنت لا تعترف بأناس آخرين، فما من تلامذتك شنو علاقتك وياهم، عائلتك منو، لازم تعيش الوهم في الوهم، وأنت تطور الوهم بمحض اختيارك. أنت تكتب لمن؟ تكتب لمن؟ كان يناقش جورج باركلي صاحب الفلسفة المثالية، فيناقش يناقش إذا كنت تنكر الآخرين فلماذا تكتب وتتعب نفسك ومألف لك فلسفة وجاء عندك النظرية؟ المن نظرة تفحل الوهم؟ واضح؟ أنت تقول ما كنا، تقول أنا عندي نظرية، تقول ما كنا، هاي نظرية إنه تحكي ما كنا، خلاف يعني مو عمل عقلائي، هذا انتهينا منه. أما الذي ينكر الحقيقة يقول ماكو حقائق، هذا نقول لك الحقيقة أنت تعيش في حالة من النسبية وحالة من التردد، لأنه تقول ما في شيء، فأي شيء أي شيء تدركه تقول أنا أجيب هذا باطل، فهذا بعد أنت حياتك باطل في باطل، تدري ليش؟ لأن أي فكرة تؤمن بها هي فكرة تبقى نسبية لو مطلقة. شو معنى نسبية؟ يعني في نفسها احتمال البطلان موجود فيها واحتمال الصحة موجود فيها. يقول أيضا من مناقشات السيد الشهيد في فلسفتنا لفرويد وأمثال فرويد، يقولون أنتم إذا تقولون فرويد عنده نسبية جنسية، يعني هو يقول أن الحقيقة تابعة للجنس وما شنو، هذا معنى نسبيتها. ماركس يقول الحقيقة تابعة للجسم للتطور الاقتصادي ولصراع النقيض مع نقيضه، دائما الحقيقة ما عندنا حقيقة ثابتة. اليوم عندنا الكذب مو زين، باكر يجوز الكذب كلش زين حسب التطور، وما عندنا حقيقة مطلقة. واضح؟ هذا معنى النسبية، يعني كل شيء يتبدل. اليوم العدل جيد، باكر يجوز العدل مو جيد، فالعدل لا تقول دائما جيد. اليوم الاسلام زين، باكر الاسلام يجوز مو زين، هذا معنى العدل. يقول احنا نقول لهم اذا كنتم لا تعترفون بحقائق فهذا في الحقيقة هذا شنو؟ تعطيل لمن؟ تعطيل العقل. بعد لا تستطيع ان تخطو اي خطوة، لان اي خطوة تخطوها تظنها صحيحة جزئية في نفسها باطلة، فانت لا تستطيع ان تتصرف اي تصرف بحياتك، لان كل تصرفاتك محكوم عليها احتمال البطلان واحتمال الصحة. حتى في هكذا يقول لهم، يقول تدعونا من كل هذه الكلام نظريتكم، تموتكم نظرية؟ يقول لا، هي إيه نظرية. يقول نظريتكم سميها نسبية، معناها نظريتكم هي صحيحة دائما؟ شي جاوبه؟ نعم، مو احتمال قلت شاعر إذا نظرتكم صحيحة من أخذ بيها يعني. إشكال لطيف. يقولوا إذا كانت نظريتكم أنت تقولون بأننا نسبيون، إذن فكل شيء في أقوالكم وفي أفعالكم هو حقيقة لو يحتمل الحقيقة ويحتمل البطلان. إحنا كان يحتمل من ضمن المحتملات هي نفس نظريتكم. من يقول نظريتكم صحيحة؟ فأنتوا تعترفون بأن نظريتكم باطل. لا بأس، ليش نحشياكم؟ أنتوا أقلتم نظريتكم بأنفسكم، لأنكم قلتم أن ما يصدر منا أن أفكارنا ليست دائما مطابقة للواقع. جزاكم الله خير، إذا هاي نظريتكم مو مطابقة للواقع لنظرتها عرض الجدار. واضح؟ إذا فلا، القول بالنسبية باطل. أنت تقولون أن القول بالنسبية باطل. السيد الطباطبائي ينطلق في بحثه في الحكمة مع إنسان يؤمن بثلاثة قضايا فيطرد الذي لا يؤمن بهذه القضايا الثلاثة. ويا مولانا السيد الطباطبائي يقول أنا اللي يعترف بحقيقة نفسه وبحقيقة غيره وبأن هناك حقيقة يمكن إدراكها، هذا أهلا به وسهلا في كتابي وفي بداية الحكمة وفي جسمه، وهذا الذي نحكي احنا نحترمه. أما الذي ينكر واحدة من هذه الثلاثة أو كل الثلاثة في الحقيقة لا ينفع معه كلام، لا ينفع، وليس بحثنا وكتابنا معه، لأنه لا يمكن إقناعه إذا هو ينكر نفسه أو ينكر الآخرين أو ينكر الحقائق وينكر الواقعية، فلا يمكن إقناعه بشيء إلا بأن نستخدم أسلوب غير أسلوب العقل كأسلوب الضرب بالحجر. واضح الكلام؟ من هنا يقول أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه واقعية، هذه القضية الأولى، وأن هناك حقيقة خارجة واقعية، وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، هذه الغير، هذه القضية الثانية. والقضية الثالثة هو أن له أن يصيبها، يا هل يصيبها؟ إذن إحنا نعترف، يقول إذا الإنسان السوي يعترف بهذه الثلاثة فشبه هذا، يقول إذا كان كذلك فنجي نكمل. فلا يطلب من الفاعل، يطلب الإنسان شيئا من الأشياء ولا يقصده، يعني يقصد شيئا من الأشياء إلا من جهة أنه هو ذلك الشيء في الواقع. فيقول إذا كان الإنسان يدرك نفسه ويدرك غيره ويعرف واقعية، بعد الإنسان شغلته في الحياة يطلب شيء يرفض شيء، في حياتنا تريد هذا تترك هذا. لأن أنت عندما تريد هذا شنو هذا؟ الماء فرضا، تريد الماء وتقوم بأجل الماء وتأخذ الماء بيدك وتشربه وتجعله يدخل حتى في أحشائك، هذا كله وأنت تعلم أن الذي شربته ماء. إذا كنت تشك أن الذي شربته ماء أو نفس تقدم على ما فعلته؟ ما تقدم. يقول إذن الإنسان في حياته عندما يريد شيء ويسعى لهذا الشيء كل عقله أن هذا الشيء هو الذي يريده حقا، واضح؟ وإلا العطشان للماء لا يشرب النفس بمحض اختياره، واضح؟ والذي يهرب من حيوان إنما يهرب منه لأنه يعرفه أسد، أما لو كان الحيوان هو صقر لا يهرب منه، واضح؟ تمشي المقصود؟ فيقول إحنا الإنسان يريد الشيء فيطلبه لأنه الشيء لا لأنه أمر آخر، لأنه الشيء الموصوف في مثال الماء. فأنا عندما أطلب الماء لأنه الماء، وأرفض الخمر لأنه الخمر. أما لو احتملت في الماء أن يكون خمرا وفي الخمر أن يكون ماء أتردد في طلبه وفي رفضه، لأن أنا عطشان من جهة أريد ماء وأنا لا أتقبل هذا الخمر فأرفض الخمر، فإن علمت أنه خمر أتركه، وإن علمت أنه ماء أشربه، وإن شككت في الأمر أتردد. واضح؟ يقول المصنف هاي عبارة واضحة، يقول فلا يطلب شيئا من الأشياء ولا يقصده إلا من جهة أنه موصوف أنه هو حقا ذلك الشيء في الواقع، ولا يهرب من شيء في الأسد ولا يندفع عنه إلا لكونه هو أسد. مو أنا ما أعرفه شنو، والله ما أعرف شيء جو خلنا أرصف، لا أنا أرصف من شيء مخيف. فالطفل الذي يطلب الضرعة مثلا إنما يطلب ما هو، حتى الطفل جاي بزرع الطفل إشارة أنه مسألة فطرية، يعني مو مسألة فطرية حد هذا في مقام ضربهم، إنما يطلب ما هو بحسب الواقع. لبن حليب، يطلب الحليب لأنه حليب، مو يطلبه لأنه مجرد وهم أو كذا، لا ما هو بحسب التوهم كذلك. كذلك شنو يعني؟ كذلك يعني لبنا، واضح؟ لا ما هو بحسب التوهم والحسبان حليبا، بل هو يطلب الحليب الواقعي، واضح؟ واضح لم واضح؟ أنا أشرب الماء لأنه الماء الواقعي، مو لأنه الماء الذي أحسبه ماء، وأنا أترك الخمر لأنه الخمر الواقعي، مو لأنه الخمر الذي أحسبه خمرا، واضح؟ وأنا أهرب من الأسد لأنه أشعر أنه هو الأسد لا لأنه الأسد المتوهم. نفس الشيء الطفل يطلب الحليب لأنه الحليب أو اللبن لا لأنه المتوهم أنه حليب أو لبن، واضح شو؟ والإنسان الذي يهرب من سبع إنما يهرب مما هو بحسب الحقيقة السبع، لا يهرب مما هو بحسب التوهم والخرافة أنه سبع. العبارة واضحة؟ إذا كان كذلك السيد يقول سوقنا لا مسألة، أنت في حياتك تسعى نحو أشياء لأنها هي الأشياء مو لأنها متوهمة، وتهرب من أشياء لأنها هي الأشياء لا لأنها متوهمة. زين، إذا أخطأت في نظرك ولم تعرف أن الحيوان القادم إليك هو حيوان أليف فينفعك في ذبحه وأكله، أم أنه حيوان مفترس فتكون أنت الوليمة، إذا شكت ماذا تفعل؟ أو مو بس شبهة مصداقية من هذا القبيل، بل شبهة أخرى، من قال أن هذا هو حيوان؟ لعله صراط ووهم. فاشتحتاج تحتاج إلى ما يميز الواقعية من الوهم، واضح؟ رأيت هذا العطشان الذي يمشي في الصحراء ويرى سرابا ويقطع مسافة طويلة حتى يصل للسراب، ثم يجد سرابا فكيف يتألم وكيف يقول هذا المثال حسي؟ هذا يقول نفس عندنا، وين عندنا في طلب المعارف، ربما انت تسعى نحو معرفة معينة تبقى هاي المعرفة هي مصادقة وهي كاذبة وهي شنو غير مطابقة للواقع وهي غير واقعية هي وهم، واضح؟ فشنو اللي يميز الواقعية من الوهم؟ يقول شنو اللي يميزه؟ المفروض انه علم الحكمة سيعطيك الضابط في تمييز ما هو موجود حقيقي وما هو موجود وهمي. يقول لك دائما الموجود الحقيقي متصف بهذه الصفة، إذا شفت هذه الصفة موجود فهذا حقيقي، اللي لم تجد فيه هذه الصفة فهو موجود شنو؟ اعتبره وهميا. هذا قال لكنه يا هو لها علما عايدة، ربما أخطأ في نظره فرأى ما ليس بحق حقا وحقا واقعا في الخارج كالبخت اللي هو الحظ السعيد. فالإنسان يقول أنا سعيد نحو الحظ السعيد وأنا إن شاء الله أنا حظ سيء، يقول بس أنا سوف أسعى نحو الحظ السعيد، يقول أن الحظ السعيد في البلدة الفلانية، هذا يسعى نحو أمر حقيقي نحو أمر وهمي، يعني وين الحظ السعيد تجيبه وتخلي عندك؟ فهذا مثال لمن؟ للأمر الوهمي. قال والغول أيضا هذا الحيوان الخرافي يهرب الإنسان من حيوان خرافي وشوف لا يبقى في الليل لوحده ولا يبقى في الصحراء وما شاف لوحده فهو يخاف أمرا لا واقعية له. فقال له أنت لابد أن تعرف الواقعي من الوهمي، أنت ما عندك ضابطة للتفريق بين الواقعي والوهمي، أو اعتقد ما هو حق. بالعكس مرة شو يسوي؟ الشيء الوهمي يعتبره شنو؟ واقعي. مرة بالعكس الواقع ايش يسوي؟ وهمي. هاي الحالة الثانية، أو اعتقد يعني الإنسان ما هو حق واقع في الخارج، اعتقده باطلا جزافيا خرافيا خرافيا كالنفس المجردة. تلاحظ كثير من الناس يقول لك نحن لا نعترف بوجود ما يعبر عنه بالنفس المجردة. أصلا المجردات يعني غير الماديات، غير الماديات احنا ما في شيء اسمه هذا. كان هيجل يقول أنا لا أعترف بوجود الله حتى أحضره في المختبر. يقول ليش؟ أنا عندي مادة كل شغلي بالمادة، جيب لي هاي أعترف بوجودها. شيء ما طوب مختبر ما يصير بمختبر وفي كيمياء وعناصر ما أعترف بها. هذا ضيق العقل، بعض ضيق العقل هو ست أربعة وما مجرد ما يدرب نفسه. واضح؟ لا أعترف بالروح يقول إلا حضرها بالمختبر، لا أعترف بالجن إلا حضرها بالمختبر. ذهنه وين؟ بالجامد والمادة والكذا. فهذا شو يقول لي؟ يقول لي أنت قلبت الواقعي سويت شنو؟ سويت وهمي، جعلت الأمر الواقعي جعلته أمرا وهميا. النفس المجردة أكو نفس مصاحبة للمادة مخالطة للمادة، أكو نفس المجردة اللي هي شنو؟ لذلك الموجود المجرد الذي يستغني عن المادة في ذاته. نعم قد يحتاجها في فعله ويقابل النفس العقل. العقل المجرد هو الموجود الذي يستغني عن المادة في ذاته وفي فعله، ويقابلهما المادي وهو الذي يحتاج إلى المادة في فعله وفي ذاته. يأتي في طيات البحث بحوث بداية الحكمة التوضيح الكثير بهذه المصطلحات الثلاثة.
ونحن نقابل النفس المجرد ونظرت في الاعتكاف اللي نسمه أسبوع من الهيجل اللي أخذ الأشياء كلها وفحث المنطور وبعد ذلك حول إلى حقاته.
نعم مش ديكارت بدأ بالشك، مو ديكارت. ديكارت مو مسألة شوف من مجرد الماضي، ديكارت كان شكاك في كل شيء.
هو هذا السيد
أن الإنسان يجد النفسي أن النفسي واقعي
ويتدخل انتهى ديكارت، يعني ديكارت
ما بيشد
نفس
شكل الوجود بعدين. إيه إذا هاي شيء إيه أحسن. إيه لا بأس، إحنا شنو؟ إحنا ما دام في إطار الشك حتى في وجود نفسي ما نحكي ما عندنا شيء، ما نقدر نقنعه، مش لا تستطيع أن تقنعه أبدا. لكن إذا يخرج من إطار الشك إلى إطار أنه يتقبل حقائق، يقول أكو حقيقة وشيء، أطلب الحقيقة، نمشي من هذه النقطة. زين، فالنفس المجردة والعقل المجرد، جينا الفرق بين النفس والعقل، كلاهما موجود مجرد عن المادة، لكن العقل يستغني عن المادة ما خارجا، يعني يستغني عن المادة ذاتا ويستغني عنها فعلا في إطار أفعالها ما يحتاج مادة. النفس يقولون لا تستغني عن المادة ذاتا لكنها في مقام فعلها تحتاج إلى المادة، وسيأتي توضيح هذه المصطلحات بما لا نزيد عليه إن شاء الله في طيات الكتاب. فإيش يقول السيد؟ يقول واحد ينكر وجود النفس، ينكر وجود العقل، ينكر وجود الملائكة، ينكر وجود الروح، هذا اشتوى في الحقيقة، جعل ما هو حقيقي جعله أمر وهمي. فإذا كان كذلك فمست الحاجة بادئ بدء إلى معرفة أحوال الموجود حتى يشخص الموجود من غير من الوهمي بما هو موجود الخاصة به، يعني الأحوال الخاصة بالوجود مو تشمل الاعتبار والوهمي ولا ما سوينا شيء، حتى نعرف خصائص الوجود شيء، حتى نعرف اللي من غير متصف بهذه الخصائص وليس وجودا ونحن ندورها أنه وجود، ليميز بها يعني بالمعرفة الإنسان يميز بهذه المعرفة أو بهذه الأحوال ما هو موجود في الواقع مما هو ليس كذلك، يعني ليس موجودا. والعلم الباحث عنها عن هذا التمييز وعن هذه المعرفة هو شنو؟ هو الحكمة الإلهية. فالحكمة الإلهية هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، حيثية شو سميناها بالأسف إطلاقية، ويسمى أيضا بالفلسفة الأولى. كنا وجد تسميتها بالأولى، هي من أقسامها حسب هي هاي هي من أقسام حكمة الحكمة الإلهية، من أقسام الحكمة النظرية، صحيح؟ سميناها أولى لأنها في الحقيقة هي موضوعها موضوع مجرد، وموضوعها المفروض يكون أول وأشرف من غيره. نعم في مقام الترتيب سووها ثاني وحدة، في مقام التعليم يعني قالوا بس نبدأ بالطبيعيات، لأن طبيعيات أفضل للناس ثم نثني بالإلهيات، لكنها مو في مقام الأشرفية. أيهما الأشرف، الطبيعيات أم الإلهيات أم الرياضيات؟ الإلهيات. هذا يقول أنها الفلسفة الأولى يعني في مقام نفسها، والعلم الأعلى يسمونها، وموضوعه يعني موضوع هذا البحث أو الحكمة الموجود بما هو موجود، وغايته غاية العلم تمييز الموجودات الحقيقية عن غيرها ومعرفة العلل العالية للوجود. جيد، هنا سيستدرج يذكر الغاية بعد اللي قلنا أنه لم يذكرها سابقا. يقول من ضمن غايات الحكمة هي معرفة العلل العالية للوجود، وبالأخص العلة الأولى التي إليها تنتهي سلسلة الموجودات اللي هي شزمين اللي هم مخصوصون بها الله سبحانه وتعالى. طبعا سيأتي من المصنف أنه ينكر إلى الأخرى، ينكر إلى الكل، يقول بس أكو إلا واحد وما نسميه إلا، هاي عبارة سنة بعدين يعوفها. هو شو يقول؟ يقول أكو علل عالية وأكو علة فوقها، مو صحيح؟ بعدين لما يتطور بالبحث يقول لك لا ما كل شيء خلف الله ترى هو العلة الأولى والأخيرة، ولا أصلاً قد مذهب عجيب يعني ينكر العلية التي هي شنو؟ التي هي غير علية الله، ويقول كل علة نسميها علة هي أسئلة تامة، هي علة شنو؟ ناقص تحتاج منه، تحتاج نعم الله سبحانه وتعالى. إليها تنتهي سلسلة الموجودات وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهو الله عز اسمه. نعم. قال المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود، فلدينا مراحل. المرحلة الأولى نبحث عن كليات مباحث، المراد بالكليات هنا البحوث العوارض المحمولات التي تحمل على الوجود شنو؟ بنحو المساواة. يعني شنو؟ يعني تساويه، يعني أحكام ما تخص وجودا، ما تخص بعض أقسام الوجود، إنما تكون شاملة لكل الوجود. فملخص الكلام أنه تارة تكون بعض المحمولات مساوية للوجود مصداقا، يعني أن تحكم يشمل كل أقسام الوجود، وأخرى تكون شنو؟ أخص منه. طبعا لا يوجد من هو أعم من الوجود، هذا مطلب انتهي من الوجود، أعم الأشياء. فلا يخلو أن المحمول على الوجود إما أن يكون مساوي له أو أخص منه. ما عندنا أعم، الأعم في غير الوجود، في غير الوجود أبو احتمال الأعم، كما الإنسان، إنسان تقول الإنسان ناطق، ناطق مساوي إليه، الإنسان مجتهد، مجتهد شنو؟ أخص منه. وصارت تقول إنسان حيوان، والحيوان أعم منه، هاي وين في الإنسان؟ لكن في الوجود ما يصير تقول ما عندك كذا أحكام، عندك حكمين فقط. تقول الوجود أصيل، والمراد بالأصالة ما يثبت بخصوص الوجود، ما لكل الوجود كله، كل أقسام الوجود
ما يقابل
العدم. نعم، فالوجود أصيل والأصالة تثبت لكل الوجود، ما في وجود ينفرد ويكون غير أصيل، بخلاف قولك الوجود ممكن، الوجود ممكن يثبت لكل الوجود. فإذا عندنا حكمين، أحكام كلية وقدمها أحكام جزئية. الأحكام الجزئية هي الثابتة لبعض أقسام الوجود بخلاف الأحكام الكلية، ثابتة لكل الأقسام. كلام واضح أو لا؟ فخاف واحد
بخاف
الشيء هو نفس الوجود، ما مو فوق يعني، هو نفسه ما هو شيء يتساوي الوجود وسيأتي. الكلام واضح أو لا؟ فإذا بحثنا في قوله كليات مباحث الوجود، في أي شيء سيبحث؟ سيبحث في كل المحمولات التي تحمل على الوجود حملا، حمل من قبيل حمل المساوي على مساويه. واضح؟ مثل قولك الإنسان ناطق، فأنت عندما تحمل الناطق على الإنسان تحمله على بعض أطراف الإنسان، والبعض الآخر ما يصير ناطق، أم على كل الإطلاق؟ نفس الشيء. فعندما تقول الوجود أصيل، تريد أن الأصالة ثابتة لكل أفراد الوجود دون استثناء، بخلاف قولك الوجود ممكن، فإنها تشبه قولك الإنسان مجتهد، لأن الإنسان مجتهد، الاجتهاد يثبت لكل إنسان، يثبت البعض. كذلك الوجود ممكن، يثبت الوجود، يثبت الإنسان أصل بعض المصادر. فنفس الشيء. فمقصودنا في المرحلة الأولى، سيخصص المصنف المرحلة الأولى للأحكام المساوية للأخص، المكاوية. لهذا قال في كليات مباحث الوجود الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود. أول حكم من هذه الأحكام المساوية للوجود هي حكم البداهة، وهو حكم لمفهوم الوجود. مفهوم الوجود بديهي، البداهة ثابتة لمفهوم الوجود. وقد تقدم في دراستكم للمنطق أن المفهوم تارة يكون مفهوما نظريا وأخرى يكون مفهوما بديهيا، والنظري هو الذي يحتاج إلى استدلال وإلى نظر، أما البديهي فلا يحتاج يستغني عن الاستدلال والنظر. فيقول المصنف أن تصور الوجود لا يحتاج إلى استدلال، ليس من أجل ليس تصوره من المفاهيم النظرية الصعبة كتصورك لحقيقة الكهرباء لحقيقة الروح، هذه المفاهيم صعبة، مو كل واحد يفهم شنو معنى الكهرباء، معنى الجاذبية، معنى النسبية، أينشتاين، هاي تقول مفاهيم صعبة، كل أحتاج دروس كثيرة حتى أفهم شنو النسبية لأينشتاين كمفهوم، وحتى أفهم شنو معنى جاذبية نيوتن، شنو معنى، هاي مفاهيم نظرية أو بديهية؟
نظرية.
يقول المصنف لكن مفهوم واحد، جيب لك طفل وقل له واحد، يحتاج أن تشرح له شنو معنى الواحد؟ يقول مفهوم الواحد مفهوم بديهي، يقول نفس الواحد أكو مفهوم بديهي، شو نسميه؟ مفهوم الوجود. يقول كذلك الوجود ليس مفهوما غائبا عن ذهن الإنسان، مفهوما بديهي لا يحتاج إلى استدلال. فإن طلبته بالدليل ماذا سيقول لك؟ بديهي، نفرض الكلام بديهي. أي زين، إذا كان بديهي فكيف يذكرون ما كيف يذكرون أنه يعني أمور نقول تدل على أنه بديهي وليس نظر كما سيأتي؟ يقول لا، هاي مو أدلة، شو نسميها؟ تنبيهات. وإن شاء الله فلقتم هناك في ذكر في المنطق هناك فرق بين الدليل والتنبيه. أسباب توجه البديهي يحتاج أسباب توجه، لكن النظر يحتاج إلى دليل. أسباب التوجه هاي مجرد تنتبه بس ركز على المطلب تفهم. عندما يصير عندك اشتباه صار مو في حاجة للواقع وقياس المشاكل، يحتاج فقط تنتبه للمطلب أن تعرفه المطلب. رأيت شخصا يمشي ويضرب الحائط، مو يضرب الحائط، زين هو شنو الحائط؟ يعني يحتاج إلى استدلال أن هذا الحائط غير مطلب برضه، شو يقول؟ ما انتبه. فإذا تحتاج فقط تنتبه، وجود الحائط من أوضح الوجودات. أنت تروح تضرب الحائط فيقال هذا أنت ما أنت، لا يقال لم أستدل على وجوده، لا هذا خطأ. وجود الحائط أمامك أمام عينيك أمام ناظرك أمر لا يحتاج إلى استدلال. قال في بداهة مفهوم الوجود، مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته، يعني لا يحتاج إلى توصيف. أما مفهوم الجاذبية يحتاج إلى توثيق أو لا؟ يقول شو الجاذبية؟ الجاذبية علاقة ربط بين، يحتاج دائما واسطة في الإثبات. أما الوجود لا يحتاج إلى واسطة، يعني يقول بنفس ذاته بس تصور تعرف شنو، لا يحتاج فيه إلى توثيق شيء آخر. واضح الحدث؟ إذا كان مفهوم الوجود بديهي، التعريف بالحد والرد تعريف يكون للأمور البديهية للأمور النظرية. المفروض أنه للأمور النظرية، لأن التعريف هو كسب ماشي، كسب ونظر، تحلل المفهوم، تجزئه، تعرف فصله من جنسه من خاصته، ثم تقول أن تعريفه بالحد حيوان ناطق، وتعريفه بالحد التام هذا، أما بالحد الناقص ناطق، وبالرسم التام حيوان ضاحك، وبالرسم الناقص ضاحك. هذه ناتجة من أي شيء؟ أنك حللت في ذهنك مفهوم الإنسان الذي هو غير واضح لمن سألك عنه. أنا ما أعرف شنو الإنسان، إذا ما تعرف شنو الإنسان أحتاج أن أكسبك هذه المعلومة بتعريف، ولا أستطيع أن أقول لك الإنسان بشر، لأنه هذا الإبدال لفظ بلفظ وأنت فرض الكلام مو واضح عندك. فأضطر شو أسوي؟ أحلل مفهوم الإنسان في ذهني، أقول الإنسان شنو يستوي من شنو، أقول له حيوان، تعرف حيوان؟ يقول نعم أعرف. كل هذا الحيوان موصوف بالناطقية للإدراك للكليات، فيصير حيوان مدرك للكليات واضح. يقول فهمت واضح. فأنت في التعريف تعطيه مفهوما لن يكون موجودا عنده، لكن فرض الكلام في البديهي هو المفهوم عندي مرتكز، فش أحتاج تنبيه، نرجع نحتاج تنبيه. أي مرة واحد ما يعرف شو معنى الموز، هذا الفاكهة المعروف ما يعرف شو معنى، هذا جاي من غير كوكب، إلا جاي من غير كوكب، جاي من غير كوكب لا يعرف معنى الموز، أي فاكهة هي الموز؟ فهذا مفهوم الموز في ذهني أو لا؟ أحسن. شنو دوري أنا؟ دوري أنا أن أعطيه هذا المفهوم إياه، فأقول له فاكهة صفراء طويلة إلى آخره. فعندما أكملت التعريف ما الذي سيحضر في ذهني؟ مفهوم جديد، صفحة جديدة من صفحات ذهني امتلأت بمعلومات. واضح شلون؟ بينما أعطيكم سؤال آخر، ترى الله نعرف معنى الموز نأكله، لكنني لم أعرف أن القرآن عندما قال وطلح منضود يريد به معرض، فسألتك ما الطلح؟ تقول لي أكو واحد ما يعرف الموز؟ هذا جواب صحيح لو خطأ؟ لا، يبقى أنا أعرفه، مش مدري أن طلح هنا. شو دورك؟ مو دورك تكسبه مفهوم جديد، دورك ليس إكساب المفهوم الجديد، خلوه بينكم، دورك أنك تبدل لفظة بلفظة أخرى، لنهاية اللفظة وما منتبه المفهوم عندك. واضح؟ لهذا يقال أن المفاهيم البديهية الواضحة لا تحتاج إلى تعريف، يعني إلى إكساب مفهوم جديد، بل تحتاج إلى تنبيه، أقل التنبيه يكون بتبديل لفظة باللفظة الأخرى. أي؟ واضح؟ فيسمونه تعريف لفظي مو اسم، يسمونه تعريف لفظي. التعريف اللفظي إبدال اللفظي أحسن بأوضح منها. التعريف الموجود في المنطق ليس إبدال اللفظي، ليس من منطق الألفاظ. والفرق المهم، إذا فهمتم الفرق، الفرق المهم أنه في التعريف اللفظي، هذا هو في ذهني، في التعريف اللفظي يكون المفهوم موجود في ذهن السائل، لكن في التعريف الحقيقي يكون المفهوم ما موجود في ذهن السائل، يكسبه من؟ يكسبه نفس التعريف، يكسب المفهوم. واضح لو وضحت على الفرق؟ هاي مطلب مهم، وتأتي أن هناك خلط، نوع خلط من تعبيرات المفهومين. يقول فلا معرف له، يعني للوجود، من حد أو رسم لأمور. هاي الأمور استدلال أو تنبيه؟ تنبيهات مو استدلالات. الأمور أولا لوجوب كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف، كما في المنطق يقولون لا بد أن تعرف بالمفهوم الأوضح، لا أنك تأتي بالمفهوم المساوي في الوضوح أو الخفاء أو بالمفهوم الأخفى. تعرف الشيء بأوضح منه، فعندما يقال لك ما العنصر وتقول له هو الاسطقس فوق الاسطقسات، هو الاسطقس أنا زدتني إبهاما، لو تركتني على العنصر لكنت أفهم شيء. فهذا يقال تعريف بالأخفى، وأخرى تعريف بالمساوي في الظهور والخفاء. فأقول لك ما الأب؟ قل هو الوالد. شلون إذا عرفت الوالد عرفت الأب؟ أنا اللي يسأل هذا السؤال في التعريف الحقيقي مو في التعريف اللفظي. في التعريف اللفظي ينفع معه الوالد، يمكن تبديل لفظ، لكن في التعريف الحقيقي لا يعرف مفهوم الوالد. فمثل هذا يسألك عن الموز، يقول له هو الطرح، قلت ما سويت هو الطرح شنو، والموز شنو، فتأتي له بحقيقة بتعريف زين. فيقول المصنف لوجوب كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف، هذا هو الدليل أو مدليل، هذا هو التنبيه المهم على أن مفهوم الوجود شنو؟ مفهوم الوجود بديهي لا يحتاج إلى تعريف، لأنه هل يوجد ما هو أعرف من الوجود؟ نحن بالنور نرى الأشياء، فهل النور يحتاج إلى ما ينوره؟ شو يقولون؟ بالسكر نحل الأشياء، فهل السكر يحتاج إلى ما يحليه؟ بالملح نملح الأشياء، فهل الملح يحتاج إلى تمليح؟ بالثلج نبرد الأشياء، فهل الثلج يحتاج إلى تبريد؟ الكلام لا، هذا منه، هو ثلج هو بارد منه، وهو نور منه، وهو ملح منه، وهو سكر منه، وهو وجود منه. يعني شنو؟ أنت لا تظهر الوجود بغير الوجود، بل الوجود هو الذي يظهر الأشياء، فالشيء عدم يظهر بالوجود، الشيء عدم يظهر بالوجود، والوجود يظهر بأي شيء؟ بنفسه، كالملح الذي يملأ بنفسه لا صح أن يعبر، وكالسكر الذي هو حلو بنفسه لا يحتاج إلى من يحليه، وهكذا. واضح العبارة؟ فيقول بعد ذلك من هو أعرف. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ما أدري إذا أصبر المصنف أو لا، نعم بالأخير ذاك إيه. قال فما أورد في تعريفه إنها علي من عهده الوجود من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود. إحنا نعرف أي شيء، نعرف الحقيقة الماثلة أمامنا اللي نسميها وجود، صحيح؟ فهاي الحقيقة نسميها وجود. سيأتي في بحث أصالة الوجود أن هناك مشكلة، أن هذه الحقيقة هل هي الماهية والوجود أمر منتزع منها، أم أن هذه الحقيقة هي الوجود والماهية أمر منتزع منه؟ فإن كانت الحقيقة الماثلة أمامنا هذه الحقيقة، إن كانت هذه الحقيقة هي أولا وبالذات هي وجود، ونحن نقول أن لها ماهية، لكن الماهية أمر منتزع كالفوقية اللي أخذناها بالأمس، فيكون أي شيء هو الحقيقة الماثلة وجود؟ نعم وجود. وقلنا بالعكس أن الذي هو متحقق هو الماهية أولا وبالذات، وننتزع من هذه الماهية شيء نسميه
الوجود.
فالذي هو متحقق وجود أو موجود، ثم موجود يعني ماهية. لهذا هو السيد يردد هنا، السيد يقول الجماعة اللي قاعد يدرسوا نفسه ما لازم بحث الأصالة، أصالة الماهية وأصالة الوجود، فأنا يكون ما يصير أصادر البحث بعد ما لازم، فما يصير أقولهم تعريف الوجود، لأن إذا قلت تعريف الوجود معناها أنا ما أعترف بأصالة الوجود، إذا قلت الموجود أنا ما أعترف بيها بأصالة المفروض بحث منها، فأنا خل منها استخن أردد، خلنا أقول الوجود أو هو يحتاج يردد منها لما يصير بحث الأصالة، هناك من الطرائية بعد ما يحتاج يردد، وأبدا هذا يقول من أن الوجود أو الموت مو ما يدري، مو نسأل شو سيد ما تحكي على الوجود لو على الموجود، الوجود شيء والموجود هو المتصف، أنت سيدنا ما تعرف التعريف المين، ما تعرف هاي إنه تعريفه، يقول لا أنا أعرف لكن أضطر أن أردد حتى لا أصادر بحث قبل أن يفتر، أقول لك شنو رأيي، لا أنا خليك أنت ما تدري، بعدين من يصير بحث الأصالة أنا بقول لك إنه صحيح الوجود، نحن كلامنا عن الوجود وكلامنا عن الماهية المتصفة اللي يسميها موجود، من أن الوجود أو الموم، هاي واضحة هاي الترديد؟ أنا طالبتكم بالأمس في كتاب التقرير، ما عندي كتبتم ولا أطالبكم تقرير جديد؟ هذا التقرير أنه لماذا عبر الوجود أو الموجود، هذا يبين فهمكم يعني المطلب اختيار، هذا وليس وجوب، لأن بحث الأصالة ما مخطين كتب، بس اللي يعني اللي يريد يعرض لي عن فهمه وعن ذكاء يكتب لي بحث، اللي يقول لي لا والله ماي مثلا المطلب كذا مو مخير، بس يعني اللي يعطيني بحث ويكتب لي أنا يعني يكبر في نظري، هذا قصدي، يقول الوجود أو الموجود بما هو موجود، ليش قال أو؟ هذا السؤال، ليش قال أو؟ هو يقول الوجود، هو يقول الموجود فقط، واحد من الأجهزة، ليش ردت؟ أنا ذكرت من سبب الترديد هو النابع منين؟ من بحث الأصالة، أصالة الوجود ما متأكد، إن قلنا أن الأصل هو الوجود لازم يقول الوجود، الواقعية أي واقعية؟ واقعية ماذا؟ هذه الواقعية هي وجود أو موجود؟ زين، قال عرف الوجود بأنه شنو؟ هو الثابت العين، تعريف الوجود بأنه الثابت العين. الثابت العين أصل الكلام الثابت عينه، ماشي؟ فالألف واللام عوض عن الهاء محذوفة عينه الهاء مضاف إليه، أصل الكلام الوجود هو الثابت عينه، ونسألك ما الثبوت؟ شو يقول؟ هو شنو الثبوت؟ تقول الثابت، شو وضحنا الثابت؟ يقول الثبوت هو في الوجود، هو الوجود، ثبوت الوجود، أصول مش يسميه، فهو سوى هذا الأخ، هذا اللي عرف الوجود بأنه الثابت، هو أرجعنا للوجود، نظير من بدل الموز بالطلح، هذا تعريف لفظي وتعريف حقيقي، تعريف لفظي، واضح شلون؟ لهذا يقول المصنف هذا مو صحيح، وإذا أصر أنه تعريف حقيقي نقول له يلزم منه الدور، لماذا؟ لأن الثبوت هو الوجود، والوجود هو الثبوت فسوف يدور. أو تعريف الآخر الذي يعني الوجود، الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، أما العدم لا تخبر عنه، العدم لا يقع، العدم لا يقع موضوعا لخبر لأنه عدم محض، بخلاف الوجود يقع موضوعا لأمر، يقع موضوعا لمحمول، يعني يقع محل خبر، تقول زيد موجود، زيد قائم، الوجود كبير الوجود كذا، لكن الاستثناء العدم لا يقع موضوعا. يقول السيد يقول حتى هذا التعريف مو صحيح. لماذا؟ لأنه ما مقصوده بقوله يمكن. الإمكان أي شيء إنه الإمكان درستموه في المنطق يطلق على الإمكان الأخص خاص والإمكان العام، فهي يطلق بإطلاق، بس هو حقيقة في أي إطلاق، حقيقة في الإمكان الخاص اللي هو شنو معنى الإمكان الخاص؟ سلبه الضرورتين. الإمكان الخاص سلبه ضرورة ماذا؟ ضرورة الوجود، وجود مثبت وضرورة العدم. فإذا التعريف فيه دور، ما الوجود؟ يقول الوجود هو الذي يمكن أن يخبر. ما الإمكان؟ يقول هو سلب ضرورة الوجود. ما الوجود؟ صار الدائرة أولها آخرها. نعم. قال فما أورد من تعريفه من أنه الوجود إلى آخره من قبيل ماذا؟ هاي التعريف قال من قبيل ماذا؟ قال من قبيل شرح ليس. هذه مخالفة اصطلاح من العلامة. هم يقولون أنه تبديل اللفظة بأخرى ليس لا يسمى شرح الاسم، بل يسمى التعريف اللفظي كما أنا التزمت بكلامه. فتبديل الطلح بالموت أو الموت بالطلح والسعدانة نفسه كما يعبرون هذا يسمى التعريف اللفظية. وقد ميزت إذا قلتم إذا ركزتم أن الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف المنطقي بكل أقسامه، أن التعريف المنطقي يكسبك مفهوما جديدا لم يكن عندك، أما التعريف اللفظي نفس المفهوم عندك. أنا أذهب عليه بهذا التبديل اللفظي، ونظرت لكم بهذا المثال شخص لا يعرف معنى الموت مو من كوكبنا هذا، فتحتاج أن تأتيه بمفهوم جديد يضيفه إلى صفحة معلوماته. فهذا التعريف شو نسميه منطقي نسميه. أما لو فرضنا هي المعلومة موجودة عنده بس لا ينتبه، لا يعرف أن الكلمة يراد بها نفس المعلومة، بعض يحتاج إلى إضافة معلومات جديدة، لا مجرد أن نبدل اللفظ باللفظ الأوضح حتى يصير فيها. قل له أنت تعرف الموت هو؟ لا أعرف الموت. بخلاف الأول إذا قلنا له الموت هو الطلح يقول ما نقول الموت هو الكلمة الفلانية اللي مرادة ما يفهم، ما يفهم إلا أن نأتي له بالمفاهيم الجديدة. واضح شلون؟ فرقتم؟ هم يقولون علماء المنطق يقولون أن التعريف ينقسم إلى قسمين، تعريف لفظي وتعريف منطقي. التعريف المنطقي يقصد إلى تعريف حقيقي وتعريف من قبيل شرح الاسم. شرح الاسم صار ياخذ من منطقي ومن لفظي. شو معنى المخالفة؟ والتعريف الحقيقي هو التعريف بما الحقيقي، ما الحقيقي يخصه بالمنطق، مطلق بعد العلم بالوجود. أما مطلق ما الشارحة فهي شنو؟ قبل العلم بالوجود. قبل العلم بالوجود ماشي؟ فإذا كنت تعرف تعريفا منطقيا قبل العلم بالوجود يسمى تعريف بما الشارحة، فيسمون التعريف شرح الاسم. أما التعريف إذا كنت تعرفه بعد العلم بالوجود فيسمونه حقيقي، ويجمع الكل اللي هو الحقيقي وشرح الاسم شو يجمعها يا عبارة؟ تعريف منطقي. ويقارن التعريف المنطقي التعريف اللفظي لا تخلطون شو
مطلق؟
تعريف لو عندنا لفظي وعندنا منطقي، والمنطقي قسمين شرف الاسم وشنو؟
الحقيقي.
والحقيقي فشرف الاسم نفس اللفظ اللي يختلف عنه ما شنو؟ في الحقيقة أن تعريف الوجود هو من قبيل شرف الاسم لو من قبيل لفظي. إذا قلنا أنه من قبيل لفظي جيد واضح، إذا قلنا من قبيل شرف الاسم يعني أنا أعرف الوجود قبل علمي بالوجود، مش هو الوجود انا عرفته وعلمته بعد. اصلا هو تعريف منطقي ليس اكسابا لمفهوم جديد كما وضحت لكم، ليس اكسابا لمفهوم جديد لم يكن عندك. لهذا الصواب لا يقول شرح الاسم، بل يقول شنو؟ بل يقول من قبيل التعريف اللفظي. صاحب المنظومه ارتكب نفس المخالفه، منظومه ملا هادي الدواري، يقول معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم. ماشي؟ الحقيقة المعارضة الوجود ليس شرح الاسم بل هو شنو؟ بل هو تعريف لفظي. هذا المطلب كنت تنتبهون إليه، قليل من ينبه لهذا المطلب. زين، يقول من قبيل شرح الاسم دون المعرف الحقيقي على أنه هذا الإشكال جديد على تعريف الوجود، على أنه سيجيء أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له بمعنى عند الكليات الخمس، لأنه هذه الأحكام الكليات الخمسة هي من أحكام الماهية، والوجود هو ماهية أو ليس بماهية، ليس بماهية. لأن أنت متعرف تعريفك لو بالحد لو بالرسم، والتعريف بالحد يريد الجنس والفصل أو الفصل لوحده، والتعريف بالرسم يريد الجنس والخاصة أو الخاصة لوحده. إذا ما عندنا من يكلمه يصير تعريف، ما يصير تعريف. الوجود ليس فيه أي واحد من هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة، اللي هي الوجود اللي هي الجنس والفصل والخاصة، ليس أحدها موجود، ليس أحدها فيه يعني هو داخل في الوجود، باعتبار أن الوجود ليس ماهية، وهذه من أحكام الماهية. لهذا لا يعرف الوجود لا بحد ولا برسم. يقال والمعرف يترتب منهما، منهما يعمى منها أحسن ثم اللي هي الجنس والفصل والخاصة. إذن فينتج ماذا؟ ينتج لا معرفة للوجود. بالإضافة إلى أخير تنبيه، نحن نقول هكذا: التعريف تجزئة وتحليل، والوجود بسيط لا تجزئة فيه ولا تحليل، لهذا لا يعرف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته وسيد الطالبين. الله عليكم جميعا.